اللهم صل وليك بحبك من حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال كلامنا في الإشكالات المطروحة على مقبولة عمر بن حنظلة. الإشكال الثاني، دلت مقبولة ابن حنظلة على أن أول المرجحات في باب التعارض هو الترجيح بالأعدلية والأفقهية والأصدقية والأورعية، وهي صفات الراوي، حيث ذكرت صفات الراوي كأول مرجح. فقدمت الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة، ولذلك قالت: قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما، إلى آخره، إلى أن سأل عمر قال: قلت فإنهما عدلان مرضيان. فأجاب الإمام: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. مع أن عمل الأصحاب على تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصفات، كما هو المستفاد أيضا من مرفوعة زرارة التي ستأتينا، حيث قدمت الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصفات. يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم. فقال: خذ بما يقول أعدلهما. إذن فهذه المقبولة دلت على تقديم الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة، وهذا خلاف المعروف بين الأعلام وما عليه عملهم، وخلاف ما دلت عليه بعض الروايات كمرفوعة زرارة. وبناء على ذلك تسقط الرواية عن الحجية، لأن الأصحاب لم يعملوا بها. ويمكن أن نمثل لذلك بتطبيق فقهي لمن يستأنس بالتطبيقات الفقهية بهذا المثال، وهو ما ورد في حكم من قصر في صلاته لبلوغه حد ترخص ثم عدل عن نية السفر فهل يعيد الصلاة تماما لأنه عدل عن نية السفر أو أن صلاته صحيحة؟ فقد تعارضت الروايات في ذلك، فدلت رواية زرارة على صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة، كما قالت الرواية: تمت صلاته ولا يعيد. وإذا أردت نص الرواية أنقلها لك: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده، فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين، يعني بلغ حد ترخص، فصلوا قصر أو تمام قصر، وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج، يعني عدل عن نية السفر، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ يعني صلى قصر يعيد تمام أو صحيحة؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد. هذا معتبرة زرارة دلت على صحة الصلاة. وفي المقابل معتبرة سليمان بن حفص المروزي بناء على وثقة سليمان كما وثقه سيدنا الخوئي، ولو لوجود في كامل الزيارات، سليمان بن حفص المروزي التي دلت على وجوب الإعادة، حيث جاء فيها: وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة. فدلت رواية زرارة على صحة الصلاة، ودلت رواية سليمان المروزي على الإعادة. فلو كنا والترجيح بالصفات لقدمنا زرارة وحكمنا بصحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة، لكن لو رجحنا بالشهرة التي هي عليها المعول عند المشهور، حيث يقدمون الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصفات، فقد يقال بأن الترجيح لصالح رواية سليمان المروزي، لأنها هي المشهورة أكثر عدداً من رواية زرارة، حيث توجد أكثر من رواية دلت على وجوب الإعادة، منها رواية سليمان المروزي، ومنها صحيحة أبي ولاد الحناب وغير ذلك. إذن لو كنا والترجيح بالصفات لحكمنا بوجوب الإعادة عملا برواية زرارة، لأنه أفقه من سليمان المروزي. لكن لو قلنا بأن الترجيح بالشهرة مقدم على الترجيح بالصفات كما هو عمل المشهور، لكان اللازم الأخذ برواية سليمان المروزي الدالة على وجوب الإعادة، لأن هي الأشهر أكثر عددا من الرواية أو من الروايات الدالة على الصحة. نعم بناء على أن المقصود بالشهرة الشهرة الروائية، وسنحقق المسألة لاحقا، الآن نحن فقط في سرد الروايات. الأربعة عشر. بعد ذلك نأتي لكل مرجح مرجح الشهرة ما المقصود بها، هل دلت الروايات على ذلك أو لا، والموافقة الكتاب ما المقصود به، هل دلت الروايات على أنه مرجح أو لا. كل مفردة مفردة سنبحثها مفصلا مسهبا. واضح الكلام؟ هذا هو الإشكال، وذكرنا له تطبيقا فقهيا واحدا. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأنه يمكن القول بأن الترجيح بالصفات يقدم على الترجيح بالشهرة في بعض الحالات، منها هذه الحالة وهي لو كان الراوي الذي روى الرواية الشاذة أفقه وأصدق وأورع، بحيث تكون فقاهته وصدقه وورعه موجبا لاحتمال أن تكون الرواية الأخرى المشهورة صادرة على سبيل تقية أو قابلة للتأويل. فإذا كان الذي روى هذه الرواية الشاذة أفقه وأصدق وأورع ونبيه مثل زرارة، فلا يبعد حينئذ أن تقدم روايته على الرواية المشهورة، وذلك لأنه حينما روى الرواية الشاذة لأجل مع كونه أفقه وأورع وأصدق، لابد أن يكون ذلك لنكتة معينة، إما لأن هذه الرواية الأشهر صادرة على سبيل تقية فليس فيها أصالة الجد، ليست لبيان الحكم الواقعي، أو أنها قابلة للتأويل. وبناء على ذلك نرجع إلى المثال والتطبيق الذي ذكرناه، فنقول لا مانع من تقديم رواية زرارة الدالة على صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة، وإن كانت هي رواية شاذة، فنرجح هذه الرواية بالصفات وإن كانت شاذة على رواية سليمان المروزي وإن كانت مشهورة، وذلك لأن رواية زرارة لهذه الرواية واعتماد عليها يوجب احتمال أن تكون تلك الرواية المشهورة صادرة على سبيل التقية، لعلها صدرت التقية فعلا، والإمام تقى من العامة فقال أعد الصلاة، أو قابل للتأويل لعل قول أعاد الصلاة يعني من باب الاستحباب للوجوب فهي قابلة للتأويل. إذن فنقول وإن كان الترجيح بالشهرة مقدما على الترجيح بالصفات وهذا ما عليه عمل المشهور والأصحاب، لكن ليس ذلك على إطلاقه. فإذا فرضنا أن الرواية الشاذة التي رواها الأفقه الأعدل الأصدق إلى غير ذلك هي التي صدرت على سبيل الجد وبيان الحكم الواقعي، والأخرى محتملة للتقية أو محتملة للتأويل والتوجيه، فيكون العمل بالترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة. شهرة، فيقدم الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة. وبناء على ذلك نحمل مقبولة ابن حنظلة التي قدمت الترجيح بالصفات على الشهرة على هذه الصورة، وهي ما لو احتملنا في الرواية المشهورة التقية أو التأويل، فيكون بالتالي العمل بالترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة. واضح الكلام؟ فاندفع الإشكال ولله الحمد والمنة.
في عدد معين من الصفات بها يعدل عن الشهرة إلى الصفات، أو أنه يكفي الصفاها مثلا؟
هذا الإشكال الثالث سنأتينا إن شاء الله. يك إشكال، يك إشكال، دو إشكال، إشكال سو. خب نطبق هذا المقدار كقسط من الراحة لمن أراد الاستراحة. نعم يرد عليه بعض الإشكالات في ترتب المرجحات، فإن ظاهر الرواية تقديم الترجيح من حيث صفات الراوي على الترجيح بالشهرة، لأن قدمت على الترجيح بالشهرة والشذوذ، مع أن عمل العلماء قديما وحديثا على العكس، على ما يدل عليه المرفوعة، مرفوعة الزرارة التي ستأتينا، وهو أن الترجيح بالشهرة مقدم على الترجيح بالصفات، فإنهم لا ينظرون عند تعارض المشهور والشاذ إلى صفات الراوي أصلا، يكون العمل بالشهرة. فكيف الرواية تقول خذ بقول الأعدل الأفقه إلى آخره؟ والجواب اللهم إلا أن يمنع ذلك، فإن الراوي إذا فرض كونه أفقه وأصدق وأورع لم يبعد عمل الإعلام، أيضا عمل الإعلام لم يبعد ترجيح روايته وإن كانت شاذة، وإن انفرد بها كما هو الحال بالنسبة للزرارة الآن، ما لم أفقه أورع مع فقهه وورعه عن اطلاعه على قدح في الرواية المشهورة. لا بد مطلع على شيء في الرواية المشهورة، إما أنها تقية إما أنها قابلة للتأويل، مثل صدورها تقية أو تأويل لم يطلع عليه غيره لكمال فقاهته، أفقه الأولين زرارة في كلام الكشي، لكمال فقاهته وتنبهه لدقائق الأمور وجهات الصدور. جيد، نعم مجرد أصدقية الراوي وأورعيته، لو به فقط كان أصدق وأورع ما يكفي، لابد الأفقهية تدخل، لا يوجب ذلك ما لم ينضم إليهما الأفقهية، لابد من ضميمة الأفقهية، لأن الأفقه هو الذي يدل على يعني أن الرواية الأخرى صادرة على كونها على سبيل التقية أو أنها قابلة للتأويل. أما أصدق ما يستوجب ذلك أن تكون الرواية صادرة على سبيل التقية أو تكون كيف؟ هذا بيجي إن شاء الله الإشكال الثالث. الإشكال الثالث بيجي. جيد جدا. هذا هو الإشكال والجواب عنه.
العمل المشهور يكون شرف الرواية ضارب حجية الرواية.
احنا قلنا مو قصدنا عمل المشهور، قلنا الشهرة الروائية.
احنا نريد نص حجية مقبول عمر بن حنظلة من هذا الباب.
خب زين،
قلت عمل الأصحاب مصدق لهذه الرواية.
اها،
هاي اللي ذكرته
هذا بيجاوب على الجواب الثاني. هذا الآن كل الجواب الأول بنجي للجواب الثاني. هل يسقط عمل المشهور؟ يعني المشهور ما عمل بالرواية. نحن قلنا
هل الشهور الرواية صار الشهور التقوائية لأسنس حجية المقبوض
ترى نحن ننظر للشهرة التي هي مرجح، وهذه هي الشهرة الرواية. طبعا على بعض المباني المعروف وبعض الأدلة التقوائية وبعض الأدلة على الدمج،
هذا كلامنا.
وتارة نحن ننظر إلى إعراض المشهور الكاثر للرواية عن الحجية.
هذا ذكرته في الشرح.
نعم ذكرت على أي أساس؟ قلت بما أن عمل المشهور على على تقديم الترجيح بالشهرة الروائية على الترجيح بالصفات يكون مسقط المقبول عن الحجية. وجاوبنا عن ذلك، قلنا أنه أي كلام لا، هذا مقصود. إذا إشكال من أي جهة؟ من أي جهة الإشكال؟ وقال مع أن عمل العلماء قديما وحديثا فكأنما المشهور لا يعمل بهذه الرواية من هذه الجهة فتسقط عن الحجية. ولماذا لماذا يذكر عمل العلماء قديما وحديثا؟ هذا معناته إعراض من قبل الأصحاب. الحمد لله. إذن هذا الإشكال والجواب الأول. إلا أن المصنف يناقش في هذا الجواب بما حاصله أن الرواية مطلقة، يعني رواية عمر بن حنظلة مطلقة دلت على تقديم الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة مطلقة في كل الحالات، متى ما كان هناك خبران متعارضان فقدم قول أفقه على غيره، ولو كان قول الأفقه شاذا وقول غيره مشهورا في كل الحالات والموارد. فتوجيه الرواية وحملها على هذه الصورة خصوصا وهي إذا كانت الرواية الشاذة التي رواها الأفقه تحتمل الحكم الواقعي والأخرى المشهورة تحتمل الحكم التقية أو التأويل، هذا خلاف الظاهر، حيث إن الرواية قدمت الترجيح بالصفات مطلقة بما يشمل ذلك هاتين الصورتين اللتين سنشير لهما الآن. الصورة الأولى ما لو كانت هذه الرواية الشاذة راويها أفقه وهو زرار، والرواية المشهورة رواها مثلا 10 من الرواة وكان واحد منهم أفقه من زرارة كمحمد بن مسلم مثلا أو كأبي بصير مثلا، فالرواية مقبولة بن حنظلة، يعني تقول ما دام تعارض هذان الخبران، يعني خبر زرارة وسليمان بن حفص المروزي فقدم خبر زرارة على كل حال، وبإطلاقها تشمل ما لو كان هناك راون للرواية المشهورة أفقه من زرارة كما لو كان محمد بن مسلم مثلا روى الرواية الدالة على عدم صحة الصلاة وعلى وجوب الإعادة. فبمقتضى الإطلاق أننا نقدم رواية زرارة على رواية سليمان بن حفص المرزوي المروزي، حتى لو كان مع رواية سليمان بن حفص المروزي من هو أبقى من زرارة كمحمد بن مسلم مثلا، لأنه ما دام تعارض في هذه الواقعة فخذ بقول الأفقى بقول الأعدل بقول الأصدق، وهو هنا زرارة مثلا فنأخذ بقوله، مع أنه لا يمكن الالتزام بذلك، لا يمكن الالتزام بذلك. هذا الصورة الأولى. إذن بناء على إطلاق الرواية أننا نقدم قول الأفقه ولو كان هناك من روى الرواية المشهورة وهو أفقه من زرارة بن أعين. إن شاء الله غير واضح.
إذا كان أفقه
على ضابطة الرواية، على ضابطة الرواية على ضابطة الرواية أنه إذا تعارض فقيهان في حكم، في حكم صح، في حكم الرواية وردة في اختلاف في الحكم، قالت قدم قولا ولو كان هو قد روى الرواية الشاذ بإطلاقه، بإطلاق هذه العبارة خذ بقول أفقههما وأصدقهما، أنه حتى لو كان الراوي للرواية المشهورة هناك راوي آخر، راوي آخر مثلا كان أفقه، لأنهم تعارضا في حكم. أنت لا تنظر إلى فقط هذه القضية التي نقلتها، هذا من باب التطبيق كمثال فقهي ذكرنا باب الصلاة، لكن افترض أنهم اختلفا في حكم في باب الحكومة، جاء شخصان تنازعا تمام، أحدهما عند زرارة الآخر عند سليمان، الحبوة مثلا في الحبوة حتى تتضح الفكرة أكثر في حكم، زرارة قال السيف يكون للولد الأكبر، سليمان قال لا السيف يكون مشترك بين جميع الورثة، سيف الأب مشترك. خب بناء على الرواية تقول خذ بقول أفقع، من الأفقه الآن بين هذين الاثنين؟ زرارة. لكن تعال نقول الآن لو كان هناك راوي آخر غير سليمان ما تداعيا عنده وما جاء المتخاصمان لديه، ما جاء الخصمان عنده يريدون التحاكم لديه، شخص آخر روى هذه الرواية التي رواها سليمان التي قالت أن السيف لمن؟ مشترك إرث للجميع كمحمد بن مسلم، مع ذلك الرواية بإطلاقها تقول خذ بقولي زرارة على كل حال أنه أفقه، ولو كان هناك من روى هذه الرواية التي حكم بها الحاكم الثاني وهو هذا الراوي الآخر أفقه من زرارة، مع أنه لا يلتزم بذلك. الآن وضح؟
لأنه إما أن تقول بأن الرواية التي يروها زرارة داخلة المعارضة فتعاضد رواية سليمان،
ما تعبد الآن
تعاضده
كيف
تعاضد سليمان
مذيع هذا عك
رواية محمد بن مسلم
رواية ما هذا
إما أن تقول أنا بدخل في المعارضة لأنه
لا
قام أو لا، فإن قلنا أنها داخلة المعارضة فإحنا لن ترجح لها بالحق
لا خوف، لكن بكلام الإمام أنها ليست داخل ما لا علاقة، كلام الإمام قدم قول الأفقه ولو كان في القول الآخر، القول الآخر هناك من هو أفقه روى لكن لو لم يحكم في القضية وفي الواقع
اللي جاي المروزي
إيه، لكن بما أن المتخاصمان ذهب أحدهما لزرارة والآخر لسليمان، من هو الأفقه؟ زرارة. قدم قول زرارة مع أنه يوجد من يعاضد سليمان المروزي من روى نفس روايته كمحمد بن مسلم وهو أفقه من زرارة، ومع ذلك الإمام قال خذ بقول أفقههما، ولم يقل لاحظ الرواية الأخرى التي رواها سليمان هل هناك أفقه من زرارة رواها أو لا، ما قال واضح الكلام؟ فالرواية تدل على تقديم قول الأفقه مطلقا، ولو كان هناك من روى الرواية المشهورة من هو أفقه من زرارة، مع أن الأعلام لا يلتزمون بذلك، مع أن الأعلام لا يلتزمون بذلك، بل يقولون بتقديم الرواية المشهورة لاجتماع شرطين فيها: الشهرة والترجيح بالصفات، حيث أنها مشهورة من جهة، وبعض رواتها أفقه من رواة الرواية الأخرى. واضح؟ هذا الصورة الأولى. الآن يتضح الصورة الثانية، وهي أن مقتضى إطلاق الرواية هو الترجيح بالأفقهية، ولو كان في الرواية الأخرى في سندها من هو أفقه من راوي تلك الرواية، وذلك الحكم من قبيل مثلا نفس المثال الذي ذكرناه، كما لو روى زرارة هذه الرواية التي دلت على وجوب على صحة الصلاة، والرواية الأخرى التي رواها سليمان بن حفص دلت على وجوب الإعادة، لكن زرارة أفقه من سليمان فتقدم رواية زرارة، فمقتضى الإطلاق أن تقدم رواية زرارة مطلقا، ولو كان في سند رواية سليمان بن حفص من هو أفقه من زرارة، من قبيل مثلا في سندها الصفار مثلا، نعم محمد بن الحسن الصفار الذي هو أفقه من زرارة، فبناء على هذا الإطلاق قدم قول الأفقه الأفقه، قدم قوله على قول غير الأفقه، ولو كان في سند تلك الرواية التي رواها غير الأفقه من هو أفقه من، ولا يمكن الالتزام بذلك، بل العمل بالرواية الأخرى لاجتماع شرطين فيها: الشهرة من جهة، وأيضا فيها الأفقهية ولو في بعض رواتها.
يعني العمل بالرواية
سليمان. نعم نعم، هذا ما عليه عمل الأصحاب. إذن فلو أمكن لنا أن نوجه الرواية في صورة واحدة وهي التي تقدمت، إلا أنه لا يمكن أن نوجه الرواية بهاتين الصورتين، حيث إنها بإطلاقها تدل على ترجيح الأفقهية على الشهرة مطلق، ولو كان في الرواية المشهورة من رواها وهو أفقه من راوي الرواية الشاذ، وهذا لا يمكن الالتزام به. أو مثلا الصورة الثانية، وهي أنه دلت على الترجيح بالصفات، ولو كان في الرواية الأخرى في سندها من هو أفقه من راوي تلك الرواية، مع أن الأعلام لا يلتزمون بذلك، بل يقولون بترجيح الرواية المشهورة، لأن يوجد في بعض رواتها من هو أفقه، أو لأنه يوجد في سند نفس هذه الرواية التي وقع فيها التعارض بالخصوص من هو أفقه. إذن فالرواية يعني مقبولة عمر بن حنظلة محل إشكال، حيث إنها قدمت الترجيح بالصفات على الراوي، ولا يمكن القبول بذلك على إطلاقه كما هو ظاهر الرواية مقبولة ابن حنظلة حيث إنها مطلقة تدل على تقديم الترجيح بالصفات مطلقا. واضح؟ إذن هذا الجواب الأول ومناقشة المصنف له بأنه يقبل في بعض الحالات ولا يقبل مطلقا. الجواب الثاني على فرض التسليم بورود الإشكال على الرواية بأنها قدمت الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة وذلك خلاف ما عليه المشهور والأصحاب، إلا أنه لا مانع من الالتزام بسقوط الرواية في هذه الفقرة وهي تقديم الترجيح بالصفات الراوي لإعراض المشهور عنها، ونلتزم بالحجية في بقية فقراتها حيث دلت على وجوب الترجيح بالشهرة، حيث دلت على وجوب الترجيح بموافقة الكتاب، حيث دلت على وجوب الترجيح بمخالفة العامة. فهل نسقط الرواية كلها لأجل إعراض المشهور عن فقرة واحدة من فقراتها؟ لا يمكن الالتزام بذلك، بل تسقط الرواية في هذه الجهة فقط وتبقى حجة في بقية مداليلها كدلالتها على وجوب الترجيح بالشهرة، حيث قالت ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين أصحابه فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. وأيضا قالت ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به. إذن فالرواية دالة على وجوب الترجيح وأن الحكم هو الترجيح مع وجود المرجح لأحد الخبرين، وليست القاعدة هي التخيير. وهذا هو مرامنا، كل المرام هو هذا، أننا نريد أن نثبت وجوب الترجيح من خلال الرواية. وأما هذا الإشكال فهو إشكال جزئي لا يوجب سقوط الرواية برمتها عن الدلالة على وجوب الترجيح. أصل وجوب الترجيح الرواية تدل عليه، والحمد لله. واضح؟ طبق يا مولاي طبق. هذا إن شاء الله غير واضح، الحمد لله. ولكن الرواية مطلقة، هذا الإشكال على الجواب. احنا جاوبنا قلنا لعله كذا وكذا، لكن المشكلة الرواية مطلقة فتشمل صورتين لا يمكن الالتزام بهما، وأن تقدم أن يقدم الترجيح بالصفات على الشهرة فتشمل، لاحظ هذه الصورة الأولى، الخبر المشهور روايته بين الأصحاب، ها حتى بين من هو أفقه من هذا المتفرد، هذا الذي مثلنا له، يعني كما لو روى رواية سليمان 10 ومنه محمد بن مسلم الذي هو أفقه من زرارة، فالرواية بإطلاقها خذ بقول أفقههما، لأنه من الخصومة في هذا الأمر زرارة وسليمان، خذ بقول زرارة ولو كان هناك من يعارض سليمان وهو أفقه من زرارة، أنه لا يلتزم بذلك. فتشمل الخبر المشهور روايته بين الأصحاب حتى هذا محمد بن مسلم، حتى بين من هو أفقه كمحمد بن مسلم من هذا المتفرد برواية الشاذ وهو زرارة، وإن كان هو يعني زرارة أفقه من صاحبه المرضي بحكومته وهو من هو صاحبه سليمان. لاحظت الآن كيف؟ الحمد لله أنك لاحظت. صورة ثانية، مع أن هذا الصورة الثانية أفقهية الحاكم بإحدى الروايتين وهو مثلا زرارة حاكم وهو أفقه من سليمان لا تستلزم أفقهية جميع رواتها، فقد يكون من عداه مفضولا بالنسبة إلى رواة الأخرى. بعد رواية زرارة قد يكون بعض رواتها مضبوط، وقد يكون في رواية سليمان من هو أفضل من زرارة، فقد يكون من عداه مفضولا بالنسبة إلى رواة الأخرى وهي رواية سليمان. إلا اللهم أن ينزل الرواية على غير أن تنزل الرواية، كيف ينزل الرواية كيف؟ إلا أن تنزل الرواية على غير هاتين الصورتين، يقال لا أساسا الرواية ما لا ما ليس لها إطلاق، بل هي خاصة بهذا الفرض وهو ماذا؟ فقط تعارض الحاكمين فقط، ولا نظر لها إذا كان هناك روايات أخرى لأحد الحاكمين وهو أفقه وهو أشهر. واضح الكلام؟ وبالجملة هذا الجواب الثاني، فهذا الإشكال أيضا لا يقدح لو على فرض وروده، نقتصر على محله، لا يقدح في ظهور الرواية بل صراحتها في وجوب الترجيح بصفات الراوي وبالشهرة من حيث الرواية، يعني الشهرة الروائية، وبموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة. نحن هذا همنا الآن، همنا الشاغل أصل وجوب ترجيح، فالرواية تدل على هذا الأصل، أما تقديم وتأخير وكذا هذا يمكن علاجه. واضح الإشكال الثالث والأخير. الرواية من الأصل واردة في الحكمين اللذين حكما. قلت فإن كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا، يعني واحد ذهب لزرارة آخر ذهب لسليمان مثلا، فرضيا أن يكون الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم، قال الحكم ما حكم به أعدلهما، يعني أعدلهما مو كل السند، لا أعدلهما يعني نفس الحاكم وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر، يعني فقط الرواية في الترجيح بالصفات نظرت إلى الحاكمين المباشرين في الحكم ولم تنظر لكل السلسلة السندية. واضح الإشكال الثالث والأخير، وهو قد يقال إن الرواية يعني مقبولة بن حنظلة دلت على الترجيح بالصفات الأربع وهي الأعدلية والأفقهية والأصدقية والأورعية، مع أنه لا يلتزم الأعلام بذلك، بل يكتفى بأي واحدة من هذه الصفات الأربع، ولا يشترط اجتماعها برمتها. واضح؟ إذن فالرواية تشتمل على ما هو مخالف للمشهور، فإنها تدل على أن الترجيح بكل الصفات الأربع، مع أن الأعلام جرى عملهم على الترجيح بأي واحدة من هذه الصفات الأربع، فالرواية إذن مخالفة لما عليه المشهور فتسقط عن الاعتبار. واضح؟ والجواب عن ذلك كما يفيد المصنف بأن الظاهر من الرواية هو أنها في مقام بيان أصل جواز الترجيح بهذه الصفات الأربع، لا أنه يشترط الترجيح بها جميعا مجتمعة، بل متى ما تحقق بعضها أمكن الترجيح بهذا البعض. هذا هو نظر الرواية بحسب الظاهر. ويشهد لذلك شواهد ثلاثة. الشاهد الأول هو أن عمر بن حنظلة لم يسأل الإمام عليه السلام عما لو وجدت بعض هذه الصفات الأربع دون البعض. الإمام قال له خذ بقولي أعدلهما أفقهما أصدقهما أورعهما، ولم يسأل. فقال مولاي سيدي لو كان هذا الراوي فقط أفقه وأعدل، لكن ليس أورع ليس أصدق مثلا، ما سأله مع أنه كان حري بالسؤال. فهذا شاهد على أن عمر بن حنظلة فهم أن منظور الإمام هو الترجيح بأي واحدة من هذه صفات الأربع، ولا يشترط اجتماعها جميعا. وإلا لو كان يشترط اجتماعها جميعا أو نعم لو كان يشترط اجتماعها جميعا لسأل الإمام عن ذلك. فقال سيدي لو أنه حصل بعض هذه الشروط دون بعض هل يكتفي، هل يكتفى في ذلك بالترجيح أو لا؟ فلم يسأل. فمن عدم سؤال نفسه أن المنظور إليه مجرد حصول واحدة من هذه الصفات. الشاهد الثاني أن عمر بن حنظلة نفسه لم يسأل عما لو تعارضت الصفات بعضها مع بعض، بمعنى أن أحد الراويين كان أفقه وأعدل والآخر كان أصدق وأورع، فأحدهما جمع صفتين والآخر جمع صفتين أخريين، فلم يسأل عن حكم هذه الصورة، بل قال لو أنه كان عدلان مرضيا فقط، ما قال لو كان أحدهما عدل أعدل وأورع والآخر أصدق وأفقه، ما سأل هذه المسألة، بل سأل فقال لو كان عدلان مرضيا، يعني الصفات متحدة فيهما. وهذا منبه وشاهد على أن المنظور إليه هو الترجيح بمطلق الصفات، متى ما حصلت صفة واحدة كانت مرجح ولا يشترط الاجتماع. الشاهد الثالث والمؤيد الثالث وأسألك الدعاء، وهو أن مقبولة ابن حنظلة أيضا دلت على الترجيح بما وافق الكتاب والسنة وخالف العامة. لاحظ قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة، فذكرت الأمور الثلاثة مع أنه بالإجماع بين الأعلى لا يشترط اجتماع الأمور الثلاثة في الترجيح، بل لو وجد واحد من هذه الأمور الثلاثة كموافقة الكتاب أو موافقة السنة أو مخالفة العامة كان ذلك كافيا في الترجيح، فبمقتضى قرينية السياق نفهم أنه كما أن الرواية ذكرت الأمور الثلاثة مجتمعة من الكتاب والسنة ومخالفة العامة مع أنه بالإجماع يكتفى بواحد منها، كذلك الترجيح بالصفات وإن ذكرتها الرواية مجتمعة إلا أنه يكتفى بواحد منها. واضح؟ ويمكن أن يجاب أيضا بجواب آخر وهو الجواب الذي ذكره المصنف، الجواب الثاني على الإشكال الثاني، بأنه على فرض أن الرواية فعلا دالة على الترجيح بالصفات الأربع مجتمعة، مع ذلك لا تسقط عن الحجية واصل وجوب الترجيح. طبق العبارة قال نعم المذكور في الرواية الترجيح باجتماع صفات الراوي من العدالة والفقاهة والصداقة والصداقة والصدق والورع. لكن الظاهر إرادة بيان جواز الترجيح لكل منها، هذا الظاهر من الرواية، هذا الذي نفهمه لا عند اشتراط الاستماع، ولذا عندنا مؤيدات أو شواهد. واحد، ولذا لم يسأل الراوي عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض، معنى أنه فهم أنه حتى لو وجد بعضها كافي. شاهد الثاني، أو تعارض الصفات بعضها مع بعض، ما قال مولاي لو واحد كان أفقه أعدل والآخر أفتق وأورق، ما ذكر مباشرة، قال لو كان عدل مرضيا، مع أنه لو كان الترجيح بكل واحد لا ذكر، لو كان واحد أصدق والآخر أعدل ما الحكم؟ كما سأل في الكتاب في السنة عمر بن حنبلة، ما بقى ولا قل إلا وسأل، لماذا لم يسأل هذا التفصيل؟ مع أنه ما فهم هذا الذي نريده. واضح؟ أو تعارض الصفات بعضها مع بعض، بل ذكر في السؤال أنهما معا عدلان مرضيان لا يفضل أحدهما على صاحبه، فقد فهم أن الترجيح بمطلق التفاضل. شاهد ثالث، وكذا يوجه الجمع بين موافق، حيث الرواية جمعت موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة مع كفاية واحدة منها إجماعا. فبمقتضى قرينية السياق كما هنا كذلك هناك. فتحصل لدينا يا موالين الأعزاء بأن المصنف ذكر إشكالات ثلاثة على العمل بهذه الرواية ردها جميعا، والتزم بأن الرواية تدل على أصل وجوب الترجيح، هذا ما نريده الآن فقط، أصل وجوب الترجيح، وأنه ليس استحباب وليست القاعدة التخيير، بل أصل وجوب الترجيح، هذا همه الآن. ونحن فعلا لن نناقش الآن بعدما نعرض الروايات بتمامها ثم ندخل هل فعلا أصل وجوب الترجيح ثابت أو لا، ما الذي ثبت لدينا من الروايات، ثم بعد ذلك ما هي المرجحات التي فعلا يجب الترجيح بها. والحمد لله رب العالمين.